وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا المجلس المبارك بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء الموافق للعشرين من شهر جماد الثانية لعام 42 و400 ألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته والتعليق عليه من عمدة التفسير باختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمه الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. فنقول وبالله عز وجل نستعين. كنا في المجلس الماضي وقفنا عند الآية 69 من سورة النحل.
سوف أقرأ برواية البزي عن ابن كثير المكي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء، أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون.
الله المستعان. هذه الآيات كما تلاحظون هي تتمة للآيات السابقة في ذكر نعم الله عز وجل ومننه على هؤلاء المخلوقين المكلفين الذين أمرهم الله عز وجل بعبادته، ولكنهم مع ذلك أبوا وجلسوا يجادلون ويعاندون ويشاقون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاءهم به من الهدى والبينات. فالله عز وجل بعد ما ذكر لهم بعض مآكلهم وبعض الأشياء التي جعلها لهم، وذلك كله بعد قوله سبحانه وتعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، ثم ذكر إنزال الماء وحياء الأرض بعد موتها والأنعام وأن لكم فيها عبرة وما يخرجه الله عز وجل من بطونها من هذا اللبن السائغ، وأن ذلك من يعني أعقد الأمور حيث أنه يخرج من بين فرث ودم وهو يكون خالصا ليس فيه شيء من هذا ولا من هذا. ثم ذكر منة النخيل والأعناب وما يتخذونه من ثمار تلك النخيل والأعناب سواء كان من رزق حسن أو غير حسن أو يتفكهون به أو يقتاتونه، كل ذلك لا شك أنه آية من آيات الله عز وجل، ولكن هذه الآيات لا يعقلها إلا من له قلب وألقى السمع وهو شهيد كما أخبر سبحانه وتعالى. ثم ذكر لهم نعمة النحل والعسل وما يخرج من بطونها وكيف أن هذا النحل يتخذ هذه البيوت بهذه الطريقة العجيبة، وأيضا يخرج من بطونه هذا الشراب الذي هو مختلف ألوانه ولكن مع ذلك فيه شفاء للناس، وتكلمنا عن هذا في المجلس الماضي، وأن هذه الآيات آيات لقوم يتفكرون يعني ينظرون فيها ويعقلون، وهي مثل ما قال الله عز وجل وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فنسأل الله عز وجل نجعلنا وإياكم ممن يعقل وممن يتفكر في آياته المتلوة والمشاهدة حتى نستقيم على ما أمرنا الله عز وجل به ونقوم لله عز وجل بحق العبادة وحق الشكر. ثم ذكر سبحانه وتعالى هنا أن الله عز وجل خلقنا وأنه هو الذي يتوفانا وأنه هو الذي يتوفانا، فإذا كان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا وهو الذي يتوفانا فإذا المرد إليه، فمما نفر وإلى أين نفر؟ إننا لا يمكن أن نفر من الله عز وجل إلا الله، ومهما فررنا من الخلق فإننا لا نستطيع أن نفر من الله، فالمفر من الله لا يكون إلا إلى الله كما أن المفر من الخلق لا يكون إلا إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني ينبغي على الإنسان أن يتأمل في هذا، فإن هذا من أعظم الأمور وأعظم الأدلة، والله عز وجل قد كرره في كتابه سبحانه وتعالى في أكثر من مرة، ومر معنا في سورة الأنعام ظاهر وهنا أيضا ظاهر بهذه الصورة والصيغة، والله خلقكم ثم يتوفاكم. فإذا كان الله عز وجل خلقنا وهو يتوفانا فإذا منه المبدأ وإليه المرد، منه المبدأ وإليه المرد، فلما ننكر البعث ولما ننكر الإسلام ولما ننكر القيام بما أوجب الله عز وجل علينا؟ لا يمكن، ومهما أنكرنا فإننا كالذي ينكر نور الشمس، إنما يكون لداء ومرض فيه في عينه وليس في نور الشمس، بل نور الشمس ظاهر بين واضح لا يختلف فيه اثنان، وهذا كذلك إذا كان الله عز وجل هو الذي خلقنا وهو الذي يتوفانا، يعني منه المبدأ وإليه المعاد، فإلى أين نذهب؟ ليس لنا إلا الله، ليس لنا إلا الله. ولذلك المؤمن عند المصيبة ماذا يقول؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني منه المبدأ سبحانه وتعالى وإليه المعاد وهو المالك سبحانه وتعالى. وعند أيضا الشدة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا هو تحقيق لا إله إلا الله، وهذا هو تحقيق التوحيد. ولذلك نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل التوحيد. قال سبحانه وتعالى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر، يعني فيما بين ذلك، أو على أن الوفاة هنا المقصود بها النوم، جميل، كما في سورة الأنعام، فيكون ومنكم من يرد إلى أرض للعمر، يعني في ثنايا ذلك، يعني منكم من يصل إلى أسوأ العمر، أرض للعمر يعني أسوأ العمر أو أرض العمر. قال لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير، يعني أنه يرد إلى أرض للعمر حتى يبدأ به الخرف، فيصبح لا يعرف شيء بعد أن كان يعرف. لكي لا يعلم بعد علم شيئا، فيصبح لا يعرف شيء بعد أن كان يعرف، ويصبح لا يعلم بعد أن كان يعلم. إذن الله عز وجل هو القادر، وهو سبحانه وتعالى المالك، وهو المتصرف. فمما نفر وإلى أين نفر وإلى أين كما يقال الملتجأ؟ لا يمكن أن يكون هذا إلا لله وإلى الله عز وجل وحده دون ما سواه. ولذلك قال الله عز وجل بعدها مباشرة والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فهذه أيضا نعمة منه ومنا، وبها تقوم الحياة، كما أخبر الله عز وجل في سورة الزخرف جعل بعضكم لبعض سخرية، وجعلنا بعضكم لبعض سخرية. فالله عز وجل سخر الناس لخدمة الناس، وسخر الخلق لخدمة الخلق، فهذا التسخير هو نعمة وفضل منه سبحانه وتعالى. ولذلك قال هنا والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فأعطى أناسا وحرم آخرين، أو نقول ضيق عليهم وليس حرمهم بالكلية، جميل. طيب قال سبحانه وتعالى انظروا إلى محل الاعتبار، فما الذين، الاختلاف لا شك أنه محل للاعتبار والنظر والتأمل. فالرزق بيد الله، وهو الذي يهب الملك لمن يشاء ويأخذ الملك ممن يشاء، يعطي من يشاء، يمنع من يشاء سبحانه وتعالى، وهذا لا شك أنه من كمال ربوبيته سبحانه وتعالى. لكن انظروا إلى محل الاعتبار بعدها، قال فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم، يعني يقول من أغنيناهم ومن أعطيناهم الرزق الوفير، هؤلاء لا يعني يمنون ولا يريدون أن يعطوا الذين ملكت أيمانهم، يعني الذين جعلهم الله عز وجل خدما لهم وملكا لهم، جميل، فهم لا يردون عليهم رزقهم. ولذلك قال فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. إذن لماذا جحود نعمة الله سبحانه وتعالى؟ لماذا جحود نعمة الله سبحانه وتعالى؟ وهذا لا شك أنه محل الاعتبار ومحل النظر ومحل التفكير. فعلا أنا لا أستطيع أن أمنع الرزق الذي عندي من أن يأكله غيري، ولذلك الله عز وجل هو الذي يسخرني لكي أعطي هذا العامل أو هذا الخادم فيأكل من الرزق الذي جعله الله عز وجل بيدي. لاحظتم هذا؟ هذا يعني من الله عز وجل، وهي آية وهي حجة، كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى هنا فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم، جميل، قال فهم فيه سواء، يعني فهم يأكلون من هذا الرزق على حد سواء، كل واحد منهم هل يأكل أكثر مما يحتاج؟ ما يستطيع أن يأكل أكثر مما يحتاج. هل يعني واحد منهم يعني كما نقول يستطيع أن يقيم صلبه بما لم يقيم صلبه به الآخر؟ لا، كلهم يأكلون وكلهم في النهاية يعيشون. ولذلك قال سبحانه وتعالى أفبنعمة الله يجحدون، يعني فكر في الرزق الذي أعطاك الله عز وجل إياه، ويش واشكر نعمة الله عز وجل على ما أعطاك، ولا تجحد النعمة التي أعطاك الله عز وجل إياها. ثم ذكر لهم نعمة ومنة أخرى، وهذا يعني هذا التعداد لا شك أنه من عظيم منة الله عز وجل، ولذلك سميت هذه السورة سورة النعم. فقال سبحانه وتعالى والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، فجعل لكم زوجات من أنفسكم، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، يعني أيضا يخلفونكم ويعاونونكم. فالبنين المباشرين ثم الحفدة الذين هم أبناء البنين، ثم قال ورزقكم من الطيبات، رزق الزوج ورزق الزوجة ورزق الابن ورزق البنت ورزق أبناء الأبناء وبنات الأبناء وأبناء البنات وبنات البنات. فهذا كله رزقه، الرزق إنما هو من الله عز وجل، ولم يجعل رزقنا إلينا، بل هو الذي رزقنا وجعل رزقنا من الطيبات، فجعلنا نأكل أطيب ما في الأرض وأفضل ما في الأرض، ولا نأكل الأسوأ، بل نتجنب الأسوأ، ويهدينا الله عز وجل إلى ما فيه مضرتنا حتى نجتنبه سبحانه وتعالى. ولذلك قال بعد ذلك أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. إذن هم خالفوا ما تدله عليهم عقولهم وما يدل عليه حالهم. وقال بعدها سبحانه وتعالى ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فهذا هو غاية جحودهم، وهذا هو غاية كفرهم، وهذا دليل على عدم تفكرهم وعلى عدم تعقلهم المذكور في الآيات السابقة. ولذلك أعقب هذا كله بقوله سبحانه وتعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، يعني لا تقيسوا الله سبحانه وتعالى على ما في عقولكم، فالله عز وجل أعظم وأكمل وأتم. ليس الأمر إليك حتى تضرب أنت المثل فتقول الله عز وجل يفعل كذا ولا يفعل كذا، ولماذا الله عز وجل يفعل كذا ولماذا لا يفعل كذا، وتبدأ تقيس الله عز وجل كما تقيسه على نفسك أو كما تقيسه على شيء يماثلك من المخلوقات. فالله عز وجل أعظم، ولذلك نهى ربنا سبحانه وتعالى أن نضرب له الأمثال. قال فلا تضربوا لله الأمثال، لماذا يا رب لا نضرب لك الأمثال؟ قال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالله عز وجل من حقه أن يضرب الأمثال، لكن نحن ليس من حقنا أن نضرب الأمثال لله للخالق سبحانه وتعالى، لكن يمكن أن نضرب الأمثال للأشياء المعقولات والمعروفات التي هي بين أيدينا، أما الغيبيات فليس لنا أن نضرب فيها الأمثال. فمثل مثلا ذات الله سبحانه وتعالى، صفاته، ما غيبه عنا من مخلوقاته كصفة مثلا الملائكة، صفة الجنة، صفة النار، غير ما أخبرنا الله عز وجل وأخبر نبي رسوله صلى الله عليه وسلم، فليس لنا أن نضرب فيه الأمثال لأننا لا نعلم ذلك، وإنما نضرب الأمثال فيما نعلم. والله عز وجل له أن يضرب المثل فيما شاء، كما أن له أن يقسم بما شاء، كما أنه سبحانه وتعالى هو العالم المحيط، علمه بكل ذلك. ثم ضرب الله عز وجل عددا من الأمثلة، منها مثلا المثل الأول، قد ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، يعني مملوك هو وما يملك كله لسيده، جميل. قال ومن رزقناه منا رزقا حسنا، وهو السيد هنا، قال فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ يعني هل يستوي هذا العبد المملوك الذي لا يملك شيء والسيد الذي يملك وعنده من الغنى الشيء الكثير والحسن كما وصفه ربنا سبحانه وتعالى؟ قال فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوي هذا وهذا؟ لا يستويان، الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. فالغني السيد هو الله عز وجل، وهو الذي يعطي، وهو الذي يمنحنا هذه المنن والنعم الكثيرة، والعبد المملوك هو نحن وما نملك ملك لله عز وجل، فليس لنا حق التصرف إلا بإذنه سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي علينا أن نعرف أن هذا هو قدرنا، وهذا هو حظنا، وهذا هو موقعنا، فلا نتجاوزه إلى أن نجعل أنفسنا كأننا نحن المالكين وكأننا نحن الإله وكأننا نحن المتصرفين. كلا وحاشا أبدا، لا يمكن أن يساوى المخلوق بالخالق بأي حال من الأحوال. ولذلك قال سبحانه وتعالى الحمد لله، يعني على وضوح الأمر وبيانه، وأن ذلك ظاهر لا يحتاج إلى كما نقول إلى براهين كثيرة. لكن هؤلاء قد قست قلوبهم وران عليها ما كانوا يكسبون، ولذلك هم بنعمة الله عز وجل يجحدون، نسأل الله العفو والعافية. ثم ذكر الله عز وجل مثلا آخر، فقد ضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، أينما يوجه لا يأتي بخير، لأنه أبكم لا عقل له، عرفتم؟ قال هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ لا أبدا، لا يستويان، عرفتم؟ فكيف تعبدون هذه المعبودات التي لا تعقل وتتركون الله عز وجل الذي يأمر بالعدل سبحانه وتعالى. ثم قال: ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر. يعني الغيب كله عند الله عز وجل، فلما تجادلون فيه، لما تشقون فيه، لما تعاندون فيه، لما تضربون له الأمثال، لما تقيسونه بعقولكم القاصرة عن إدراك ذلك الغيب. ومن أعظم الغيب قيام الساعة، ولذلك الله عز وجل أخفاه عن الخلق، قال: ويسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهى. هنا قال: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر، يعني إنه سهل قريب ويسير جدا على ربنا سبحانه وتعالى. قال: أو هو أقرب، يعني أقرب من لمح البصر. نحن لا نعرف شيء أقرب من لمح البصر، لكن ربنا سبحانه وتعالى يقول أو هو أقرب، فهو أيسر على الله عز وجل من لمح البصر علينا. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: إن الله على كل شيء قدير. ثم ذكر أيضا آيات ومنن وفضائل على بني آدم، فقال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم. وهذا لا شك أنه أيضا آية عظيمة جدا ومثل ضربه الله عز وجل لنا ونحن نشعر به ونراه، أن الواحد منا يخرج من بطن أمه لا يعرف شيء ولا يسمع شيء ولا يفقه شيء ولا يفهم شيء، جميل، ولكن الله عز وجل جعل له السمع وجعل له البصر وجعل له العقل، الفؤاد، القلب والعقل، حتى نشكر. قال: لعلكم تشكرون. جميل. ثم هل شكرنا أو لا، هذا كل واحد منا يجب أن يجيب على نفسه. ثم ذكر الله عز وجل أيضا منة أخرى، فقال: أولم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله. يعني هل واحد منا يستطيع أن يمسك الطير الذي في السماء؟ ما يستطيع، مهما حاول مهما فعل. قد تجد الإنسان من أدق الناس في الرمي، جميل، ومن أحذق الناس، ومع ذلك لا يستطيع أن يمسك هذا الطير إلا إذا شاء الله عز وجل له ذلك. قال: ما يمسكهن إلا الله. ثم قال سبحانه وتعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. يعني هذا يعتبر به وينظر إليه ويستفيد منه القوم الذين يؤمنون بالله عز وجل، وهذا دليل على أن الآيات لا تنفع غير المؤمن، جميل، وأنه لا يستطيع فعلا الحصول على العبرة والعظة منها إلا إذا وقر الإيمان في قلبه، إلا إذا وقر الإيمان في قلبه. لماذا؟ لأن الكافر يرى، يعني يرى الآية الظاهرة ومع ذلك يجحدها، أما المؤمن فهو يرى الآية فيصدق بها. المؤمن يرى الآية مثل السماوات، كل مؤمن يرى السماوات وإيش يقول؟ سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النار، كما ذكر الله عز وجل عن المؤمنين في آخر سورة آل عمران. أما الكافر فهو يقول: لا، هذه طبيعة وهذه فضاء وهذا مدري إيش وهذا كذا وهذا كذا، فيذهب يعني كما نقول يبحث عن العلل وعن الحجج التي يحاول من خلالها أنه يفر من عبادة الله سبحانه وتعالى. فهذا الفرق، فهذا هو الفرق. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى ذاكرا أيضا نعمة ومنة أخرى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم، يعني سفركم، ويوم إقامتكم. ثم قال: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. ولا شك أن هذه آية عظيمة من آيات الله عز وجل، وهي مشاهدة وملموسة ومحسوسة، وما أحد يستطيع أن ينكرها إلا المكابر. نسأل الله العفو والعافية، وأن يجعلنا وإياكم من المؤمنين الذين يعتبرون بمثل هذه الآيات التي ذكر الله عز وجل. ولذلك قال بعدها سبحانه وتعالى: يعني تستمتعون بها إلى حين، يعني إلى أجل محدد يعني مقدر، أو إلى حين يعني ليس طويل، يعني أنه وقت ولكن هذا الوقت أيضا ليس طويلا أو ليس إلى أبد. ثم قال سبحانه وتعالى: والله جعل لكم مما خلق ظلالا، الظل الذي نتفيأه سواء من جدار أو من جبل أو من شجر أو من حجر أو غير ذلك. وقال: وجعل لكم من الجبال أكنانا، اللي هي الكهوف أو الأماكن التي يستتر بها الإنسان. قال: ومن الجبال وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل، يعني دروع، جميل، تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. فإذا السرابيل هي ما يلبس على الجسم، سواء يعني سمي سربالا لأنه يطول ويضفي على الجسم، فقد يكون ذلك يقينا البأس جميل اللي هو الحرب فيدرع الحرب، أو يكون نتزين به ويقينا حر الشمس ولهيبها، يقينا حر الشمس ولهيبها، أو يكون يقينا البأس يعني في مقابل الحر فيكون البرد. كل ذلك تحتمله الآية، والآية عامة تشمل ذلك كله. قال سبحانه وتعالى: كذلك يتم نعمته عليكم. لماذا يا رب تتم النعمة علينا؟ قال: لعلكم تسلمون، يعني لكي تسلموا له سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بعد سرد هذه الآيات والنعم والمنن الكثيرة والاحتجاج عليهم بها: فإن تولوا، يعني بعد ما تذكر لهم هذه النعم وهذه المنن وهذه الاحتجاجات، فإنما عليك البلاغ، يعني يا محمد لا تشغل نفسك بهم، فإنما أنت رسول. مهمة الرسول هي أنه يبلغ ما أرسل به، الرسول مهمته هو أنه يبلغ ما أرسل به ويقف عند هذا الحد. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: فإنما عليك البلاغ، فجاء بها بصيغة الحصر، ووصف هذا البلاغ الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بلاغ مبين. لماذا على النبي صلى الله عليه وسلم فقط البلاغ المبين وليس عليه أنه يهديهم أو كما نقول يعني يأتي بهم إلى الجنة أو غير ذلك من الأشياء التي يمكن أن تقال، وبالذات تقال في قضية مقاييس الدنيا، وأكثر ما تقال للأسف عند المؤسسات اليوم التي تريد من الأعمال الخيرية ومن الأعمال الدعوية أنه لا بد أن يكون لها ناتج، ولا بد هذا الناتج أن يكون ملموس، ولا بد أن يكون أرقام، وليس كذلك. يأتي النبي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وليس معه أحد، هل معنى ذلك أن هذا النبي كان فاشلا وأن خطته لم تكن ناجحة؟ كلا وربي، كلا وربي، بل كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميل من آدم عليه الصلاة والسلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كلهم قاموا بما أمرهم الله عز وجل به حق القيام، حق القيام وأتم القيام. فإذا النتيجة ليست عليك، فإن تولوا فإنما عليك البلاغ، لكن مهم جدا أن هذا البلاغ يكون ماذا؟ مبين، يعني واضح واصل إليهم بشكل صحيح. طيب ليش يا رب يعني لا أشغل نفسي بهم؟ قال الله عز وجل: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. إذا وصلهم البلاغ المبين جميل وقامت عليهم هذه الحجج التي علمناك إياها لتقولها لهم، ولم يستقيموا ولم يتفكروا ولم يتعقلوا ولم يتدبروا ولم يعلموا ولم يؤمنوا ولم يسلموا، لاحظوا ختام الآيات السابقة، فهم إذن ينكرونها، يعني يجحدون بها. فإنكارهم لها ليس لأنها لم تكن بلغتهم وليس لأنها لم تكن مبينة، بل هذه الحجج بلغتهم وهي مبينة، فإذا هم كافرون كما قال سبحانه وتعالى: وأكثرهم الكافرون. وقال في آخر سورة يوسف عليه الصلاة والسلام: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فإذا الأكثرية هم الكفار الذين يعرفون الحق ولكنهم يجحدونه. نسأل الله العفو والعافية. ولذلك قال للنبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإذا الجحود ليس له طب وليس له معالجة إلا بالجدال بالتي هي أحسن قدر المستطاع والوعظ الحسن إلى أن تقوم عليهم هذه الحجة ويبلغهم هذا البلاغ المبين الذي أمر الله عز وجل به. فأما بعد ذلك فلا ينشغل الإنسان بهم ولا ينشغل بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه المسألة مسألة مهمة ويجب علينا أن نعيها وعيا تاما وكاملا، لأنها هي مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم. نرجع بعد ذلك إلى كلام الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول عند قوله سبحانه وتعالى: والله خلقكم ثم يتوفاكم، يقول يخبر تعالى عن تصرفه في عباده. ولاحظوا أن خبر الله عز وجل عن هذا التصرف في العباد متكرر، يعني ليس فقط في هذه الآية بل في آيات كثيرة، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي أنشأهم من العدم ثم بعد ذلك يتوفاهم، ومنهم من يتركه سبحانه وتعالى حتى يدركه الهرم وهو الضعف في الخلقة جميل، لاحظتم هذا الآن تفسير إجمالي من ابن كثير رحمه الله تعالى لما دلت عليه هذه الآية. يقول كما قال تعالى: والله الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير، كما في سورة الروم. يقول: وقد روي عن علي رضي الله عنه في أرض للعمر قال 75 سنة. يقول: في هذا السن يحصل له ضعف القوة والخرف وسوء الحفظ وقلة العلم. قال: ولهذا قال هنا سبحانه وتعالى: لكي لا يعلم بعد علم شيئا، أي بعدما كان عالما مدركا لهذه الأشياء أصبح لا يدري شيئا من الفند اللي هو الكبر والخرف. قال: ولهذا روى البخاري عند تفسير هذه الآية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو: أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من البخل والكسل والهرم وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات. قال: ورواه مسلم. ويشك أن هذا من دقة البخاري رحمه الله في تفسيره، وأيضا من دقة استدلال ابن كثير رحمه الله تعالى بهذا الحديث على هذه الآية، على معنى هذه الآية. فالحديث الذي فيه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه ذكر للآية، لكن فيه ذكر أرذل العمر وهو المذكور في الآية. فيعني صنيع البخاري مع صنيع ابن كثير رحمه الله ربط لنا بين هذه الآية وهذا الحديث ربطا قويا، ولا شك أن هذا الأسلوب من التفسير مهم وجدير بأن نتعلمه من ابن كثير رحمه الله تعالى. قال الله تعالى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. يقول ابن كثير: يبين تعالى للمشركين جهلهم وكفرهم فيما زعموه لله من الشركاء، وهم يعترفون أنها عبيد له سبحانه وتعالى. فقال تعالى منكرا عليهم: إنكم لا ترضون أن تساووا عبيدكم فيما رزقناكم. فكيف يرضى هو تعالى بمساواة عبيده له في الإلهية والتعظيم، كما قال في الآية الأخرى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. الآية. قال ابن عباس في هذه الآية: لم يكونوا ليشركوا عبيدهم في أموالهم ونسائهم، يعني أيضا لم يكونوا يشركوا نسائهم في أموالهم. قال: فكيف يشركون عبيدي معي في سلطاني؟ فذلك قوله تعالى: أفبنعمة الله يجحدون. وقال في الرواية الأخرى عنه: فكيف ترضون لي ما لا ترضون لأنفسكم. وقال قتادة: هذا مثل ضربه الله، فهل منكم من أحد شارك مملوكه في زوجته وفي فراشه فتعدلون بالله خلقه وعباده؟ فإن لم ترضى لنفسك هذا فالله أحق أن ينزه منك، فالله أحق أن ينزه منك. وقوله: أفبنعمة الله يجحدون، أي إنهم جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فجحدوا نعمته سبحانه وتعالى وأشركوا معه غيره، نسأل الله العفو والعافية. قال الله تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا. يقول ابن كثير: يذكر تعالى نعمه على عبيده بأن جعل لهم من أنفسهم أزواجا من جنسهم وشكلهم، ولو جعل الأزواج من نوع آخر لما حصل ائتلاف ومودة ورحمة، كما ذكر الله عز وجل ذلك في سورة الروم. ولاحظوا التشابه الذي بين سورة النحل وسورة الروم في قضية ماذا؟ الاحتجاجات التي يحتج الله بها عز وجل على المشركين. يقول: ولكن من رحمته خلق من بني آدم ذكورا وإناثا، وجعل الإناث أزواجا للذكور. ثم ذكر تعالى أنه جعل من الأزواج البنين والحفدة، وهم أولاد البنين. قاله ابن عباس وعكرمة والحسن والضحاك وابن زيد. قال ابن عباس: بنين وحفدة هم الولد وولد الولد. وقال مجاهد: ابنه وخادمه. وقال في رواية: الحفدة الأنصار والأعوان والخدام. وقال عكرمة: الحفدة من خدمك من ولدك وولد ولدك. قال ابن جرير: وهذه الأقوال كلها داخلة في معنى الحفد وهو الخدمة، ولما كانت الخدمة قد تكون من الأولاد والأصهار والخدم فالنعمة حاصلة بهذا كله. ولهذا قال: وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الصالحة منهم. قال سبحانه وتعالى: ورزقكم من الطيبات. قال ابن كثير: يعني من المطاعم والمشارب. ثم قال تعالى منكرا على من أشرك في عبادة المنعم غيره أفبالباطل يؤمنون، قال وهم الأصنام والأنداد، يعني سماها الله عز وجل باطلا وسمى عبادتهم لها إيمانا. قال وبنعمة الله هم يكفرون، أي يسترون نعم الله عليهم ويضيفونها إلى غيره، ما قال وبالله يكفرون، قال بنعمة الله هم يكفرون، وجاء بضمير الفصل هنا حتى تكون الجملة اسمية التي تدل على الثبوت والاستقرار، نسأل الله العفو والعافية. قال وفي الحديث الصحيح إن الله يقول للعبد يوم القيامة ممتنا عليه ألم أزوجك، ألم أكرمك، ألم أسخر لك الخيل والإبل وأدرك ترأس وتربع. ولا شك أن تفسير أيضا ابن كثير رحمه الله تعالى بهذه الآية وبنعمة الله هم يكفرون بهذا الحديث أيضا دقيق جدا. قال ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. يقول ابن كثير يقول تعالى إخبارا عن المشركين الذين عبدوا معه غيره مع أنه هو المنعم المتفضل الخالق الرازق وحده لا شريك له، ومع هذا يعبدون من دونه من الأصنام والأنداد والأوثان ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا، أي لا يقدر على إنزال مطر ولا إنبات زرع ولا شجر ولا يملكون ذلك، أي ليس لهم ذلك ولا يقدرون عليه حتى لو أرادوه، مع أنهم لا يريدون في غالب هذه المعبودات ليس لها إرادة. قال ولهذا قال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، أي لا تجعلوا له أندادا وأشباها وأمثالا، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي إنه يعلم ويشهد أنه لا إله إلا هو، وأنتم بجهلكم تشركون به غيره. وإذا ربطتم هذا بقوله سبحانه وتعالى هناك في سورة آل عمران شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، ارتبط في أذهانكم هذا الأمر وذاك الأمر، ولا شك أن هذا أمر عظيم، وهذا أيضا كما ذكرت لكم من دقة ابن كثير رحمه الله تعالى في الربط بين معاني القرآن الكريم. قال الله تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. يقول قال ابن عباس هذا مثل ضربه الله للكافر والمؤمن، وكذا قال قتادة واختاره ابن جرير، فالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء مثل الكافر، والمرزوق الرزق الحسن فهو ينفق منه سرا وجهرا هو المؤمن. لاحظتم هذا القول؟ إذن هذا مثل ضربه الله عز وجل للمؤمن والكافر، فيكون الرزق هنا هو الإيمان، ولا شك أن هذا أعظم الرزق وأفضل الرزق وأكمله وأتمه. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. طيب وقال مجاهد هو مثل مضروب للوثن والحق تعالى، فيكون مثل الآية السابقة فلا تجعلوا فبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. يقول فهل يستوي هذا وهذا؟ هل يستوي هذا المعبود من دون الله اللي هو الصنم والرب سبحانه وتعالى؟ أبدا. يقول ولما كان الفرق ما بينهما واضحا ظاهرا لا يجعله إلا كل غبي قال الله تعالى الحمد لله. وهذا كثير في القرآن أن الله عز وجل عندما يذكر يعني قولهم أو صنيعهم يقول الحمد لله أو يقول سبحان الله ونحو ذلك من العبارات التي فيها تعظيم الله عز وجل وتنزيهه سبحانه وتعالى والإعراض عما يقول هؤلاء وعدم اعتباره وعدم الاعتداد به. لماذا؟ لأنهم إنما يضرون أنفسهم بهذا القول ولا يضرون الله عز وجل. هل ربنا سبحانه وتعالى سينقص من ملكه شيئا قالوا ذلك؟ أبدا لا ينقص من ملكه شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني روى في الحديث القدسي ولو أن أولكم وآخركم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكه شيئا. الله المستعان. فإذا يعني ابن عباس يرى وقتادة يرون أنه مثل للمملوك والمؤمن يعني للكافر والمؤمن، ومجاهد يرى أنه مثل مضروب للمعبود من دون الله عز وجل والمعبود بحق وهو الله سبحانه وتعالى. يقول فليستوي هذا وهذا؟ يقول لما كان الفرق ما بينهما واضحا ظاهرا لا يجر إلا كل غبي على أي من المثلين كان عرفتم؟ قال تعالى الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. طيب لماذا لم يحدد هذا المثل ما هو وما المراد به؟ ولماذا يختلف المفسرون في مثل هذا المثل وغيره من الأمثال؟ ستجدون أن أمثال المفسرين دائما فيها أكثر من وجه، لا سيما مثل هذا. هذا يعني لا شك أنه من ماذا؟ من إيجاز القرآن، من البلاغة في القرآن الكريم. فالله عز وجل يذكر لنا مثل، وهذا المثل كما نقول كل واحد يطبقه على الحال التي هي قريبة منه. فهل المؤمن والكافر يستويان؟ لا، لا يستويان أبدا بأي حال من الأحوال. وعلى هذا قصص وأمثال وأشياء كثيرة جدا، ومن يقرأ التاريخ يعرف أنه لو كان مثل ما نقول أفقر المؤمنين وأغنى الكفار، فالسعادة التي عند هذا المؤمن الفقير خير وأفضل من السعادة التي عند ذلك الكافر الذي إنما سعادته بالزخرف في الحياة وزينتها فقط، بينما سعادة ذلك المؤمن في الحياة الدنيا وفي الآخرة أعظم سعادة في عنده إيمانه بربه سبحانه وتعالى، وكفى بها سعادة وكفى بها خيرا. عرفتم؟ طيب، وهكذا أيضا لو قلنا أنه المعبود، وهكذا لو قلنا أيضا غير ذلك، فيعني يصبح التطبيق هذا المثل يصلح لأن يكون لأكثر من شيء ولأكثر من مسألة، وكل مسألة من هذه المسائل هي مسألة شرعية، فلا بد أن يكون بينه وبين الآية ارتباط كما ذكرنا لكم في أصول التفسير. طيب، ذكر الله عز وجل بعد ذلك أيضا مثلا ثالثا فقال سبحانه وتعالى وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه. يقول ابن كثير قال مجاهد وهذا أيضا المراد به الوثن والحق تعالى. جميل، يعني أن الوثن أبكم لا يتكلم ولا ينطق بخير ولا بشيء ولا يقدر على شيء بالكلية، فلا مقال ولا فعال، وهو مع هذا كل أي عيال، يعني أنه يعني كما نقول يقوم به غيره، فهو كلف على غيره، وكلفة على مولاه يعني مالكه أو الذي عنده. أينما يوجهه أي بعثه وجهه لا يأتي بخير، قال ولا ينجح مسعاه. هل يستوي من هذه صفاته ومن يأمر بالعدل أي بالقسط؟ فقاله حق وفعاله مستقيمة سبحانه، قال وهو على صراط مستقيم سبحانه وتعالى. قال وبهذا قال السدي وقتادة وعطاء الخراساني، واختار هذا القول ابن جرير الطبري. يعني لاحظتم ابن جرير الطبري في المثل السابق اختار القول الأول، وفي المثل هذا اختار قول مجاهد، مع أن المجاهد هو الذي خالف في المثل السابق. يقول وقال ابن عباس هو مثل للكافر والمؤمن أيضا كما تقدم. عرفتم؟ طيب، هل فيها أقوال أخرى؟ نعم، يقول وعن ابن عباس في قول ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، يقول نزلت في رجل من قريش وعبده، وفي قوله وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم إلى قوله وهو على صراط مستقيم، قال هو عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال والأبكم الذي أينما يوجهه لا يأتي بخير، قال هو مولى لعثمان بن عفان، كان عثمان ينفق عليه ويكفله ويكفيه المؤونة، وكان الآخر اللي هو هذا العبد الذي عنده أو المولى الذي عنده يكره الإسلام ويأباه وينهاه عن الصدقة والمعروف، قال فنزلت فيهما. والآية هذا المثل يحتمل هذه الأشياء كلها، بل ويحتمل غيرها من أقوال المفسرين التي ستجدونها عند الكتب التي تتوسع في سرد تلك الأقوال. قال الله تعالى ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. يقول ابن كثير يخبر تعالى عن كماله، يخبر تعالى عن كماله سبحانه وتعالى وقدرته على الأشياء في علمه غيب السماوات والأرض واختصاصه بذلك. مهما زعم الناس ومهما تكلم العقلانيون في زماننا هذا وقالوا أنه ما في شيء يخفى والمكتشفات الكونية إلى غير ذلك، كل ما اكتشفوه ليس بشيء في علم الله عز وجل. فالغيب الذي عند الله عز وجل أعظم أعظم. ويكفينا من ذلك مثل بسيط جدا، أنه أنت جالس وبجوارك رجل آخر جالس، أنت لا تعلم ما في نفس ما الرجل الذي بجوارك، والرجل الذي بجوارك لا يعلم ما في نفسك أو المرأة أو أيا كان. فكل واحد منكم عنده من الهموم والأفكار وكما نقول الوساوس والأشياء الكثيرة التي في نفسه لا يمكن أن يعلم بها الآخر إلا إذا تكلم بها صاحبها. هذا أبسط غيب بسيط جدا يعني في كل واحد منا، وكل واحد منا يعايشه ومع ذلك لا يستطيع. فلا تظنوا أنكم اكتشفتم جرم أو جرمين أو ثلاثة جرام أو اكتشفتم يعني كما نقول خلية في جسم الإنسان، لا تظنوا أنكم قد اكتشفتم علم الغيب كله. كل ما تعلمتموه لم تتعلموه ولم تصلوا إليه إلا بتيسير الله سبحانه وتعالى، وهو الذي دلكم وهو الذي هداكم وهو الذي وفقكم إلى أن وصلتم إليه. فاعترفوا بالتقصير ولا تكابروا، ولا تكابروا، فالغيب كله لله، كل ما غاب عنا فأمره عند الله عز وجل حاضر، ولا ندرك نحن الغيب. ومن رحمة الله بنا أن جعلنا لا نؤمن ولا نكلف إلا بما نشاهد، فأما الغيب فلا نكلف منه إلا ما أخبرنا الله أو أخبرنا رسوله عنه. فليش إحنا نجلس نتكلف ونحاول نعرف أمور أبهمها الله عز وجل وأبهمها رسوله صلى الله عليه وسلم؟ إبهام الله لها خير لنا من ذكرها. فالبحث عن المغيبات هذا من أكثر الشبه التي يطرح العقلانيون ويعني يزيغون بها الناس عن الإسلام، وللأسف هذا يدل على ضعف عقولهم، هذا إنما يدل على ضعف عقولهم لا يدل على عقولهم، فهم ليسوا عقلانيين وإنما هم مخرفون. وإلا لو كانوا يعقلون ويتفكرون ويتدبرون ويتأملون وينظرون ويسمعون ويفقهون ويعقلون ويؤمنون ويسلمون لعرفوا أن ما يشاهدونه يدلهم على ما هو أعظم. فما من شيء تشاهده إلا وهو شيء يسير من قدرة الله سبحانه وتعالى، فكيف بالقادر الكامل سبحانه وتعالى؟ مهما بلغ بك من الاكتشافات وكما نقول والاستنتاجات ليس بشيء أمام علم الله عز وجل، وليس بشيء أمام قدرة الله سبحانه وتعالى. وذلك قال ربنا سبحانه وتعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. تأمل في نفسك، بس في نفسك معتبر، في نفسك معتبر. لكن هؤلاء اتخذوا يعني بزعمهم العقل مطية وبدأوا يفرضون افتراضات ويطرحون أسئلة وليس لها من العلم أي حظ ولا أي نصيب، بل هم يكذبون أنفسهم بأنفسهم في أشياء كثيرة جدا ويتناقضون. لكن أين الذي يعقل؟ الإشكالية أننا دائما ننبهر أحيانا بالكلام أو ننبهر ببعض الاستنتاجات ونبدأ نجري خلفها، وهذا ليس شأن المؤمن. شأن المؤمن يفكر، شأن المؤمن يتعقل، شأن المؤمن يتدبر الأمور، ينظر إلى ما هي عواقبها قبل أن يسارع فيها وقبل أن يصدقها وقبل أن يسير فيها. ولذلك أكثر ما نقع فيه من الأخطاء هو في العجلة. فهؤلاء الذين ظهروا علينا باسم الجهاد في سبيل الله ما دخل عليهم ولا يعني ظلوا هذا الضلال إلا بسبب العجل. هؤلاء الذين يقتلون آباءهم وإخوانهم وأمهاتهم ويكفروا بعضهم بعضا ما دخل عليهم هذا الداء إلا بسبب العجل. فلا تستعجلوا، ربنا سبحانه وتعالى يقول خلق الإنسان من عجل. طيب يا رب ما دام هذه العجلة طبيعة فينا فما الحل؟ قال سأريكم آياتي فلا تستعجلوا. تأملوا في آيات الله سواء المسموعة أو المشاهدة، والله تعلمكم التأنية، تعلمكم التأني، تعلمكم الصبر، تعلمكم الثبات، تجعل نفوسكم تستقر، ما تكون يعني كورقة في عجاجة تطير بها الريح في كل موطن. لا، فلا بد من التأمل في آيات الله، ولا بد من التعقل في هذه الأمثال التي ضربها الله عز وجل لنا في القرآن. وسبق أني ذكرت لكم هذا ولا مانع من إعادته، لأن هذا من الأمور التي تنسى، أن الله عز وجل ذكر في القرآن أمثال كثيرة. بعض العلماء يقول 50، بعضهم يقول أكثر من 50. شيخ الإسلام تيمي رحمه الله سردها سردا في رسالة له سماها أمثال القرآن، 67 مثل، 67 مثل التي سردها شيخ الإسلام تيمي رحمه الله متوالية. وهذه فقط أمثال الصريحة، وإلا الأمثال الكامنة ف
كما يقول ابن القيم وكما ينقل أيضا السيوطي عن ابن تيمية وغيره أن الأمثال الكامنة القرآن كله أمثال كامنة. فمهم جدا أن نتعقل في هذه الأمثال التي يضربها ربنا سبحانه وتعالى، ولا نشغل أنفسنا بأمور أخفاها الله عز وجل وأخفاها الرسول صلى الله عليه وسلم عنا. فما وكل الله عز وجل علمه إليه وجعله غيب فهو خير لنا، خير لنا. ولو علمنا الغيب لربما لم نطق ذلك، لربما لم نطق ذلك، فلا نستعجل. طيب، يقول يخبر تعالى عن كماله وقدرته على الأشياء في علمه غيب السماوات والأرض واختصاصه بذلك، فلا اطلاع لأحد على ذلك إلا أن يطلعه تعالى على ما يشاء. يعني أيضا لا يطلع على كل شيء، وإنما يطلعه على ما يشاء سبحانه وتعالى. قال وفي قدرته التامة، ما الدليل على هذا؟ ما الدليل على أن الله عز وجل وأن يطلع إلا من ارتضى من رسول كما في سورة الجن. طيب، قال وفي قدرته التامة التي لا تخالف ولا تمانع، يعني ما في شيء يعيق قدرة ربنا سبحانه وتعالى. لما شاء لا تكون النار محرقة قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لما شاء أن يكون البحر جاف يابس ويصبح الماء مثل الجبل واقف وقوف فعل ذلك سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى لا يخالف ولا يمانع، وقدرته سبحانه وتعالى أعظم قدرة. قال وأنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، كما قال تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، أي فيكون ما يريد سبحانه وتعالى كطرف العين. قال وهكذا قال ها هنا وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. قال كما قال تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. الآن هل ما خلقكم ولا بعثكم هو تفسير لي وما أمر الساعة إلا كلمح البصر؟ لا، وإنما ها ليبين ابن كثير أن الله عز وجل قال إن أمر الساعة كلمح البصر وخلقكم وبعثكم كنفس واحدة كما يخلق نفسا واحدة. فيخلق خلونا نقول ملايين البشر ويميتهم ويبعثهم كما يخلق نفسا واحدة سبحانه وتعالى. فأراد ابن كثير أن هذا يعني هذا الحال كهذا الحال، كما قال تعالى ما خلقكم يلي هو مثل ما نسميه المقارنة بين المعاني وليس تفسيرا للآية. قال ثم ذكر تعالى منته على عباده في إخراجه إياهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا، ثم بعد هذا يرزقهم تعالى السمع الذي به يدركون الأصوات والأبصار التي بها يحسون المرئيات والأفئدة وهي العقول التي مركزها القلب على الصحيح. لاحظتم الخلاف، هل العقل في القلب ولا العقل في الرأس في المخ؟ جميل، هذا قديم. ولذلك ابن كثير هنا يقول التي مركزها على الصحيح القلب. فإذا ابن كثير الآن يشير للخلاف. جميل، يقول وقيل الدماغ والعقل به يميز بين الأشياء ضارة ونافعها. يقول وهذه القوى والحواس تحصل للإنسان أو تحصل للإنسان على التدريج قليلا قليلا، كلما كبر زيد في سمعه وبصره وقوي عقله حتى يبلغ أشده الذي هو 40 سنة كما نص الله عز وجل عليه في سورة الأحقاف. قال وإنما جعل تعالى هذه في الإنسان ليتمكن بها من عبادة ربه تعالى، فيستعين بكل جارحة وعضو وقوة على طاعة مولاه، كما جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول تعالى من عاد لي وليا فقد بارزني بالحرب. نسأل الله العفو والعافية، من يستطيع أن يبارز الله في الحرب؟ قال وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن دعاني لأجيبنه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. قال فمعنى الحديث أن العبد إذا أخلص الطاعة صارت أفعاله كلها لله عز وجل، فلا يسمع إلا الله ولا يبصر إلا الله، أي ما شرعه الله له، ولا يبطش ولا يمشي إلا في طاعة الله عز وجل مستعينا بالله في ذلك كله. قال ولهذا قال وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. قال كما قال تعالى في الآية الأخرى قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. يقول ثم نبه تعالى عباده إلى النظر إلى الطير المسخر بين السماء والأرض، كيف جعله يطير بجناحيه بين السماء والأرض في جو السماء ما يمسكه هناك إلا الله بقدرته تعالى الذي جعل فيها قوى تفعل ذلك، وسخر الهواء يحملها ويسر الطير لذلك، كما قال تعالى في سورة الملك أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير سبحانه وتعالى. وقال ها هنا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قال الله تعالى والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. يقول ابن كثير يذكر تعالى تبارك وتعالى تمام نعمه على عبيده بما جعل لهم من البيوت التي هي سكن لهم يأوون إليها ويستترون بها وينتفعون بها سائر وجوه الانتفاع، وجعل لهم أيضا من جلود الأنعام بيوتا أي من الأدن اللي هي الجلود يستخفون حملها في أسفارهم ليضربوها لهم في إقامتهم في السفر والحضر. قال ولهذا قال تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها أي الغنم وأوبارها أي الإبل وأشعارها أي المعز، والضمير عائد على الأنعام. أثاثا أي تتخذون منه أثاثا، قال وهو المال وقيل المتاع وقيل الثياب. يقول ابن كثير والصحيح أعم من هذا كله، فإنه يتخذ من الأثاث البسط والثياب وغير ذلك، ويتخذ مالا وتجارة إلى حين أي إلى أجل مسمى ووقت معلوم. ولا شك حقيقة أنه من فكر في الطير وحالها وقرأ عن الطيور وبعض الطيور كم تستطيع تسبح في الجو وكم تستطيع أن تقبض وفي كم تسير وكيف تسير إلى غير ذلك أنها آية من آيات الله عز وجل، وهكذا أيضا في هذه الأنعام وفي أيضا ما ينتج عن هذه الأنعام. يقول وفي وقوله والله جعل لكم مما خلق ظلالا، قال قتادة يعني الشجر، ولا شك أن هذا على سبيل التفسير بالمثال. قال وجعل لكم من الجبال أكنانا أي حصونا ومعاقل، كما قال كما جعل لكم سرابيل تقيكم الحر، يقول وهي الثياب من القطن والكتان والصوف، وسرابيل تقيكم بأسكم، قال كالدروع من الحديد المصفح والزرد وغير ذلك. كذلك يتم نعمته عليكم أي هكذا يجعل لكم ما تستعينون به على أمركم وما تحتاجون إليه ليكون عونا لكم على طاعته وعبادته لعلكم تسلمون. يقول ابن كثير أي من الإسلام، وهو الانقياد لله سبحانه وتعالى. وقوله فإن تولوا أي بعد هذا البيان وهذا الامتنان فلا عليك منهم، فإنما عليك البلاغ المبين وقد أديته إليهم، يعرفون نعمة الله سبحانه وتعالى ثم ينكرونها، أي يعرفون أن الله تعالى هو المستي إليهم ذلك وهو المتفضل به عليهم، ومع هذا ينكرون ذلك ويعبدون معه غيره ويسندون النصر والرزق إلى غيره، وأكثرهم الكافرون. كما ذكرنا لكم أنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يبعث يوم القيامة من ذرية آدم واحد إلى الجنة وتسع وتسعون إلى النار، فلا شك إذن أن أكثرهم كافرون، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ولما خاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم من هذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم أننا في أمة في أمتين ما كانت في شيء إلا كثرتا، وهما أمة يأجوج ومأجوج. فالمقصد من هذا أن الإنسان ينبغي عليه أن يخاف وأن لا يقع في جحود نعمة الله عز وجل ويستجيب لربه سبحانه وتعالى. وهذه الآيات والنعم التي ذكر الله عز وجل كلنا نتقلب فيها وكلنا نستفيد منها. فهذه الثياب نلبسها، وهذه البسط نجلس عليها، وهذه الأكنان التي نستتر بها سواء من البيوت أو من الجبال أو من الشجر أو من المظلات أو غير ذلك من الأشياء أو من السيارات أو غيرها، كل ذلك لا شك أنه نعم من نعم الله عز وجل. فعلينا أن تقودنا هذه إلى الإسلام وإلى الإيمان وإلى شكر الله سبحانه وتعالى وطاعته وعبادته. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واغفر لمخطئنا وتقبل من محسننا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير وشكر الله لكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإياكم، شكر الله لكم.